إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فلازلنا نتعرض بحمد الله تعالى لأوائل سورة البقرة وقد انتهينا بفضل الله تعالى من الكلام على الثلاثية الأولى التي تضمنها هذا الموضع من كتاب الله تعالى وهي تقسيم الناس إلى ثلاثة أقسام مؤمنون وكافرون ومنافقون ثم إن الآيات من بعد ذلك تتعرض لثلاثية أخرى عظيمة وهي الكلام على ثلاثة أصول عظيمة كبيرة لدين الإسلام هذه الأصول هي التوحيد والنبوة والمعاد ثلاثة أصول ينبني عليها دين الإسلام العظيم كثر تقريرها وبيانها في كتاب الله عز وجل لأنها هي التي ينبني عليها الدين وهي التي كان فيها النزاع بين الرسل وأعدائهم ولا سيما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فقررت هذه الأصول الثلاثة في هذا الموضع من القرآن تقريرا عظيما بليغا على وجازته واختصاره فإن القرآن يجمع المعاني العظيمة الكبيرة في كلمات قليلة وعبارات وجيزة فقد تحدث ربنا تبارك وتعالى عن هذه الأصول الثلاثة في عدة آيات لا تكاد تتجاوز الأربع أو الخمس آيات ولكنها قررت في هذا الموضع تقريرا عظيما شافيا كافيا لكل عاقل فكل من اطلع على هذا الموضع من كتاب الله عز وجل ووفق لتدبره وفهمه فإنه يتبين صحة هذه الأصول وأنها هي الحق الذي لا يجوز ولا يصح سواه فالأصل الأول إخوة الإسلام التوحيد الأساس الذي تنبني عليه كل الشرائع، والذي بعث به جميع الأنبياء، والذي لأجله خلق الله الخلق من الأساس. فما خلق الله تعالى الخلق إلا لعبادته وتوحيده والقيام بطاعته عز وجل. فانظر كيف قرر الله عز وجل هذا الأصل العظيم في هذا الموضع من كتاب الله تعالى. يقول ربنا جل شأنه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. آيتان تحدث فيهما الرب تبارك وتعالى عن هذا الأصل العظيم وقرره أعظم وأتم تقرير. يقول تعالى: يا أيها الناس، خطاب للناس أجمعين، خطاب لجميع بني آدم الذين ما خلقوا إلا لأجل هذه الغاية التي يدعوهم إليها ربهم تبارك وتعالى. ما هي هذه الغاية؟ اعبدوا ربكم، توجهوا إلى ربكم بالعبادة، قوموا لربكم بحقه عليكم، وحقه عليكم أن تعبدوه وحده ولا تشركوا به شيئا. إذا أردتم أن تتعبدوا وتتقربوا وتتوجهوا فعليكم أن تصرفوا ذلك لربكم. اعبدوا ربكم. إذا أردتم أن تتعبدوا، إذا أردتم أن تقوموا بالعبادة فعليكم أن توجهوها لربكم. والعبادة كل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، كل قول باللسان، كل عمل بالقلب وبالجوارح، مما يحبه الله تعالى ويرضاه ومما شرعه لعباده وأمرهم به، فهذه هي العبادة. فالصلاة عبادة، والزكاة عبادة، والصيام عبادة، والحج عبادة، والدعاء عبادة، والاستغاثة عبادة، والاستعاذة عبادة، والذبح عبادة، والنذر عبادة. كل هذه عبادات نتوجه بها لله عز وجل، نتقرب بها إلى الله تعالى. فكل هذه العبادات لا توجه إلا إلى الله، لا نصرف شيئا منها لغير الله. إذا أردنا أن نتقرب، إذا أردنا أن نتعبد، فعلينا أن نتقرب ونتعبد لربنا سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. وتأمل هنا في هذا الارتباط العظيم الذي تقوم به الحجة على جميع الناس في توحيد العبادة. ربنا سبحانه وتعالى يأمرنا أن نوحده بعبادتنا، لا نعبد إلا إياه، لا نتوجه إلا له. كيف تقوم الحجة علينا بذلك؟ في كتاب الله عز وجل ارتباط عظيم بين هذا النوع من التوحيد الذي يسمى بتوحيد الألوهية والعبادة، وبين نوع آخر من التوحيد وهو الذي يسمى بتوحيد الربوبية. والمعنى باختصار أن العبادة لا تكون إلا للرب، الرب الذي خلق، الذي رزق، الذي يحيي ويميت، الذي يضر وينفع، الذي يملك الأشياء ويدبر الأمر. لا تكون العبادة إلا لهذا الرب، فهذا الرب هو الإله، هو المعبود الذي يستحق العبادة وحده لا شريك له. فإذا وجهت العبادة لغير هذا الرب فهذا سفه وظلم ووضع للشيء في غير موضعه، لأن غير الرب ليس هو الذي خلق وليس هو الذي رزق، وليس هو الذي يحيي ويميت، وليس هو الذي يضر وينفع، فكيف ندعو وكيف نعبد من لم يخلقنا ولا يرزقنا ولا يدبر أمرنا ولا يملك الأشياء ولا يملك لنا ولا لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا؟ فهذا هو الارتباط الذي كثر ذكره في كتاب الله عز وجل. يقيم الله تعالى الحجة على عباده بربوبيته، بتوحيد الربوبية. إذا أقررتم أيها الناس أن الله تعالى هو الذي خلقكم، وهو الذي رزقكم، وهو الذي يدبر أمركم، وهو الذي يحييكم ويميتكم، وهو الذي يملك لكم الضر والنفع، إذا أقررتم بذلك فكيف تعبدون غيره؟ كيف تتوجهون لغيره؟ كيف تلجؤون لغيره؟ هذا هو الارتباط بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. فانظر كيف ورد هذا الارتباط في هذا الموضع من كتاب الله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ومن ربنا؟ الذي خلقكم، الذي خلقكم، أوجدكم من العدم، أوجدكم بعد أن لم تكونوا شيئا. خلق الإنسان ولم يكن شيئا، خلق أبونا آدم عليه السلام ولم يكن شيئا، وكل واحد منا يخلق في بطن أمه ولم يكن شيئا. فمن الذي فعل ذلك؟ أإله مع الله؟ أغير الله تعالى يخلق؟ أغير الله تعالى خلق الناس وأوجدهم من العدم؟ فهذا أول شيء ذكره الله تعالى في هذا الموضع، لأنه خاصة الربوبية وأعظم معانيها وأقربها تبادرا إلى الذهن، الخلق. فليس غير الله تعالى يخلق. هل خلقنا غير الله؟ هل الأصنام والأنداد؟ هل الشركاء الذين كان المشركون يتخذونهم، هل هم الذين خلقوهم؟ هل هم الذين خلقوا أنفسهم؟ هل هم الذين خلقوا السماوات والأرض؟ الجواب لا. فهذا أول معنى يحتج به الله تعالى على المشركين: الذي خلقكم، وليس أنتم فقط، والذين من قبلكم. خلق آباءكم وأجدادكم وأسلافكم. يذكر الله تعالى هذا الأمر هنا زيادة ومبالغة في إقامة الحجة على المشركين، أي إن الله تبارك وتعالى هو الذي خلقكم وخلق الذين من قبلكم أيضا إلى آدم عليه السلام. كل هؤلاء، جميع هؤلاء البشر، ما خلقهم إلا الله تعالى. يريد ربنا عز وجل أن يؤكد هذا المعنى في قلوبهم ويرسخه في نفوسهم. وفيه أيضا تنبيه على أمر عظيم ولطيف، أن المشركين كانوا دائما يكثرون من الاحتجاج بما عليه الآباء والأجداد: إنا وجدنا آباءنا على أمة، وإنا على آثارهم مقتدون، كيف نترك ما عليه الآباء؟ وجدنا آباءنا يفعلون كذلك ويعبدون هذه الأصنام ويتوجهون لها. فكأن الله تعالى يريد أن يقول لهم: هؤلاء آباؤكم الذين تحتجون بهم، هل الأنداد هم الذين خلقوهم؟ إذا كنتم قد وجدتم آباءكم يعبدون هذه الأنداد، فهل الأنداد هي التي خلقت آباءكم؟ هل الأنداد هي التي خلقت البشر؟ فإذا كنتم تقرون أن الله عز وجل هو الذي خلقكم وخلق آباءكم وأجدادكم أيضا، فعليكم أن تعبدوه وحده، لا تشركوا به شيئا. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم. لماذا؟ لعلكم تتقون. هذا التركيب يأتي كثيرا في كتاب الله عز وجل: لعلكم تتقون، لعلكم تسلمون. هذا كثير في كتاب الله تعالى. فلعل هنا تحتمل معنيين: الأول الرجاء، أي رجاء أن تصلوا إلى منزلة التقوى. والثاني التعليل، أي لكي تتقوا، لكي تصلوا إلى منزلة التقوى. فالمعنى: اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم حتى تحققوا بذلك مرتبة التقوى، وحتى تكونوا بذلك بالتوحيد متقين لله عز وجل. والتقوى كما نعلم اتقاء غضب الله عز وجل بفعل الواجبات وترك المحرمات، وأعظم ذلك التوحيد. والآية تدل على هذا، أعظم التقوى التوحيد، ولا يكون العبد متقيا حتى يحقق التوحيد من الأساس، فلا بد أن يكون موحدا لربه في الأساس والأصل حتى يكون متقيا له وعليه. فالذي يبالغ في العمل ويبالغ في الاجتهاد في العبادة ويستكثر من كذا ومن كذا من الأعمال الصالحة، ولكنه يوجهها لغير الله ويدعو غير الله ويستغيث بغير الله ويذبح وينذر لغير الله، فليس هذا من المتقين في شيء. وإن كان أشد ما يكون من الورع وأشد ما يكون من الزهد وأشد ما يكون من ترك المحرمات والمعاصي، ما دام مشركا بربه عز وجل عادلا به يصرف العبادة لغيره ويلتجئ لغيره، فإنه ليس من المتقين في شيء. فالتقوى إذن هي التوحيد، أساسها وأصلها التوحيد. فعلينا أن نحقق التوحيد حتى نصل إلى منزلة التقوى على الحقيقة. ثم إن الله تبارك وتعالى ذكر المزيد أيضا من معاني ربوبيته حتى يزيد في إقامة الحجة على المشركين، فقال تعالى: الذي جعل لكم الأرض فراشا. الآن نتأمل في خلق الكون من حولنا، من الذي خلق الأرض؟ من الذي جعلها لنا فراشا، أي مستقرا، مكانا نستقر فيه؟ يفسر هذا الآية الأخرى: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، أي مكانا تستقرون فيه وتثبتون. والسماء بناء، من الذي خلق السماء وكيف خلقت؟ خلقت على الأرض كهيئة البناء، كما قال السلف: كهيئة السقف على البيت. كذلك السماء مع الأرض، السماء مع الأرض بمنزلة السقف مع البيت. وقد خلقها الله تعالى كما ورد في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا متلقا بالقبول مجمع عليه، خلقها الله تبارك وتعالى على الأرض كهيئة القبة. السماء مخلوقة على الأرض كأنها قبة فوق الأرض. والله تعالى خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، من الذي خلق السماوات والأرض؟ من الذي جعل الأرض فراشا وقرارا؟ من الذي جعل السماء بناء؟ كل هذا لتقرير الحجة على المشركين. وماذا أيضا؟ وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. أنزل من السماء ماء، من الذي ينزله؟ وكيف ينزل على هذه الهيئة العظيمة البليغة؟ وإذا نزل في الأرض كيف يدخل فيها ويتخللها حتى يخرج الثمرات التي فيها الرزق والعطاء للناس وللأنعام؟ يجعل الله عز وجل هذا الذي يخرج من الأرض سببا للحياة، يحيا به الناس ويحيا به الأنعام وتستمر به الحياة على الأرض. فكل هذا ينبه به الله تبارك وتعالى على هذه النعم العظيمة التي لم يقم بها سواه ولم يفعلها غيره. من الذي خلق الأرض؟ من الذي خلق السماء؟ من الذي ينزل الماء من السماء حتى يرزق به الناس؟ من الذي يطعم الناس ويسقيهم؟ من الذي يخرج لهم طعامهم من الأرض؟ والمشركون كانوا يعترفون بهذا كله ويقرون بهذا كله، ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. كان المشركون يعترفون ويقرون أن الله عز وجل هو المتفرد بهذه الأشياء. إذا كان الأمر كذلك فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أي وأنتم تعلمون أن الله تعالى هو الذي خلقكم، وهو الذي خلق الذين من قبلكم، وهو الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. وأنتم تعلمون ما سبق، وأنتم تعلمون أن الله هو المتفرد بالربوبية، وأنتم تعلمون أن أندادكم وشركاءكم ليس لهم من الربوبية شيء، وأنهم لم يخلقوكم ولم يخلقوا أنفسهم، ولا يملكون لكم ولا لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. إذا كنتم تعلمون ذلك فلا تجعلوا لله أندادا. والأنداد هم الشركاء والمماثلون. الند هو الشريك والمماثل. أي لا تجعلوا لله تعالى شركاء ولا مماثلين في عبادته، لا تشركوا بالله شيئا في عبادته، لا تعبدوا غير الله، لا تتوجهوا لغير الله، وأنتم تعلمون تماما أن الله عز وجل هو الذي خلقكم وهو الذي رزقكم إلى آخره. فهذا المعنى إخوة الإسلام لا يخالف فيه عاقل، لا يخالف فيه ذو عقل صريح ولا ذو فطرة سوية، ولكنه العناد الذي كان عليه المشركون في تعظيم الآباء والأجداد، وفي التعصب لما كانوا عليه، وفي التمسك بباطلهم. وإلا فكل عاقل لا يمكن أن يخالف هذا الأمر، لا يمكن أن يعبد إلا الذي خلقه. ومن الذي خلقه؟ هل هذه الأشياء هي التي خلقت نفسها؟ هل هذه الأشياء هي التي خلقت السماوات والأرض؟ من الذي خلق هذا الكون؟ من الذي يرزق الناس؟ من الذي يدبر الأمر؟ من الذي يملك السمع والأبصار؟ من الذي يملك الضر والنفع؟ من الذي يحيي ويميت؟ إذا كنا نعلم أن هناك خالقا ربا قد خلق هذا الكون وأوجده من العدم، وأوجده على هذا التنظيم البديع الدقيق الذي أحسن كل شيء خلقه، إذا كنا نعرف ذلك فلا بد أن نتوجه لهذا الرب، لا بد أن يكون هذا الرب وحده هو المعبود. لا يجوز لنا أن نصرف من العبادة شيئا لغير هذا الرب العظيم. فهذا هو الأصل الأول، التوحيد، توحيد العبادة، قرره الله عز وجل وربط بينه وبين توحيد الربوبية بأسلوب عظيم بليغ لا يكاد يخالف فيه عاقل، وكلما سمعه عاقل فإنه يستجيب له ويعرف أنه هو الحق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا للتوحيد ويثبتنا عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام عباد الله، إن الإفساد في الأرض من أعظم المحرمات التي حرمها الله تبارك وتعالى، وأنزل بتحريمها كل كتاب، وبعث بتحريمها كل نبي وكل رسول. إن الله تبارك وتعالى خلق الأرض لكي تكون محلا للسلام والأمان، ولكي تكون محلا للطمأنينة وسعادة البشر وصلاحهم وفلاحهم. خلق الأرض لتكون مكانا لإقامة العبادة له سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وحتى تتحقق هذه الغاية فلا بد أن تستمر فيها الحياة في طمأنينة وسلام وأمان، حتى يعمر الناس هذا الكون، وحتى تستمر الحياة فيه على الوجه الذي يحبه ويرضاه. هذا هو الذي يعترف به كل عاقل قد أتاه الله عز وجل حظا من العقل والفهم والإدراك. وبناء على ذلك فالإفساد في الأرض بسفك الدماء أو تضييع الأموال أو انتهاك الأعراض أو تخريب البلاد أو ما أشبه ذلك من صور الإفساد، كل ذلك تأباه العقول السليمة والفطر السوية، لأنه يتناقض مع الغاية التي لأجلها خلق الله الأرض وخلق الناس عليها. وبناء على ذلك فقد حرم الله عز وجل الإفساد في الأرض في كل شريعة، وأنزل به كل كتاب، وبعث به كل رسول. وليس هذا فقط، بل أوجب سبحانه وتعالى دفع المفسدين ومقاتلتهم ودفع شرهم ودفع شرهم ولو بالقوة، كل هذا حماية للبلاد والعباد من شرهم وإفسادهم وضررهم. وفي شريعتنا فالإجماع منعقد والعلم الضروري موجود بأن قتال المفسدين في الأرض مشروع وواجب على من أناط الله عز وجل به الأمر. وهناك ما يسمى بدفع الصائل، الصائل هو الذي يهجم على الإنسان، هو الذي يريد به شرا أو فسادا. دفع الصائل واجب بحسب الإمكان. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أرأيت رجلا يريد أن يأخذ مالي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا تعطيه مالك. قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال: قاتله. قال: أرأيت إن قتلني؟ قال: فأنت شهيد. قال: أرأيت إن قتلته؟ قال: هو في النار. وقال صلى الله عليه وسلم: من مات دون دينه فهو شهيد، ومن مات دون دمه فهو شهيد، ومن مات دون ماله فهو شهيد. الدفع عن النفس، الدفع عن المال والعرض، وأعظم من ذلك الدين، كل هذا مشروع واجب بحسب الإمكان، وفيه أجر الشهادة عند الله تبارك وتعالى. والمفسدون في الأرض قد حكم الله عز وجل عليهم بحد مقدر في الشرع، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. حد مقدر في الشرع كحد الزنا والسرقة يسمى بحد الحرابة. هؤلاء المفسدون في الأرض يقال لهم عند الفقهاء محاربون، أخذا من نص الآية: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله. فانظر كيف رتب الله عز وجل لهم حدا مقدرا مبينا، عقوبة لهم ونكالا في الدنيا، لأن شرهم عظيم، ولأنهم بفعلهم يفسدون في الأرض إفسادا عظيما، يسفكون الدماء التي حرم الله، ويضيعون الأموال، وينتهكون الأعراض. وكيف تقوم الحياة بمثل هذا؟ وكيف تتحقق العبودية لله عز وجل مع هذا الشر وهذا الضرر الذي يحصل للناس؟ وأعظم ذلك إخوة الإسلام أن يكون باسم الإسلام، أعظم هذه الجريمة على الإطلاق، أعظم الإفساد في الأرض أن يكون باسم الدين وباسم الإسلام وباسم الجهاد في سبيل الله. فإن هناك من يصنع هذا الإفساد على سبيل المعصية، على سبيل الشهوة والهوى، يريد أموال الناس، يريد أعراضهم، يقطع طريقهم. وهناك من يفعل ذلك تدينا وتقربا إلى الله، يعتبر أن هؤلاء الذين يتعدى عليهم ويسفك دماءهم ويضيع أموالهم ويخرب بلادهم، يعتبر أنهم كفار وأن بلادهم بلاد كفر وضلال. فالجريمة عندئذ تعظم وتكبر، والإثم عند الله تعالى يعظم ويكبر، لأننا ننتقل في هذا الموضع من المعصية إلى البدعة، والبدعة أخطر وأشد في دين الإسلام من المعصية. ولهذا تكلم السلف كلاما شديدا في هؤلاء الذين يتخذون هذا الأمر دينا، يفسدون في الأرض تدينا وتقربا إلى الله، هؤلاء المسمون بالخوارج الذين يخرجون على الناس ويخرجون على ولاة الأمر ويستبيحون السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وليس هذا فقط، بل قد تكلم فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه، وثبتت عنه الأحاديث في هذه الطائفة كما لم تثبت في غيرها. حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم تحذيرا متكررا، وأمر صلى الله عليه وسلم بمقاتلتهم، قال: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، وقال: أينما لقيتموهم فاقتلوهم، فإن في قتلهم أجرا عند الله لمن قتلهم يوم القيامة. وقال شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه. كل هذا حتى يبين خطورتهم، فإن خطورة هؤلاء عظيمة، وإن تبديلهم لدين الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم شديد عظيم. فحق علينا أن نعرف خطورتهم، وحق علينا أن نعرف أن من تحقق فيه هذا الوصف وكان يكفر المسلمين بغير حق ويستحل دماءهم وأعراضهم وأموالهم وأفسد في الأرض وخرب بلاد المسلمين، كل من يتحقق فيه هذا الوصف فواجب مجاهدته، وواجب دفعه ولو بالقوة بحسب الإمكان، وكل أحد في ذلك بحسبه، والله عز وجل قد أناط بولاة الأمور في هذا ما لم ينط بغيرهم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يكف عنا الشر والفتن، وأن يكف عنا هؤلاء المفسدين في الأرض، وأن يجعل كيدهم في نحرهم، وأن يجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن يحفظ الإسلام والمسلمين من كل شر ومكروه وسوء. ونسأله تبارك وتعالى أن يحيينا ويميتنا على الإسلام والسنة وهو راض عنا، وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولينا ومولانا وهو حسبنا ونعم الوكيل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.